سر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة في السفينة؟ الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. الجماعة مشروعة في السفينة كما هي مشروعة في البر، وأدلة مشروعية الجماعة معلومة في غير هذا الموضع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يجب أداء الصلاة جماعة في السفينة ولو كان المتوقع الوصول إلى الشاطئ قبل خروج الوقت، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، رواه البخاري ومسلم، والله أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب. وهو كما قال الشيخ حفظه الله وبارك فيه أن الجماعة مشروعة في البحر كما هي مشروعة في البر، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، وأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة جماعة مع المسلمين فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا وعيد شديد، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هم بتحريق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد. وهكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا في حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن ينجو بنفسه من عذاب الله وأن يحافظ على الجماعة. لكن كما مر علينا التنبيه في مسألة درس أمس، أنه لو دار الأمر بين أن يصلي البحارة جماعة إلى غير القبلة وبين أن يصلوا فرادى إلى القبلة، فإنه يقدم الصلاة فرادى مع استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وصلاة الجماعة واجبة، والشرط يقدم على الواجب. قال السؤال 21: ما هو الواجب أو الأفضل في من وجد الصف قد اكتمل ولا يوجد مكان بجوار الإمام لضيق السفينة، فهل يصلي خلف الصف وحده، أم يسحب واحدا من الصف، أم ينتظر حتى يأتي شخص فيصف معه ولو فاتته تلك الركعة، أو حتى فاتته الصلاة كلها وقد لا يجد من يصلي معه حينئذ؟ الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. إذا أقيمت الصلاة وامتلأ الصف واجتهد المصلي أن يدخل في الصف ولم يتيسر له ذلك، فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، يقف عن يمين الإمام. فإن لم يتيسر انتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأتي أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة، لحديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: استقبل صلاتك، يعني أعد الصلاة، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وعند أحمد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يعيد الصلاة، وهو حديث صحيح. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء كما في فتاوى اللجنة المجلد الثامن صفحة 103. وهكذا شيخنا الوادعي رحمه الله كما في تحفة المجيب وكما في كتاب فقه الإمام الوادعي، خلافا للجمهور الإمام الألباني وابن عثيمين رحمة الله على الجميع، والله أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب. فالمنفرد خلف الصف صلاة غير صحيحة، ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإذا صف معه أحد يكبر، لا يكبر وهو لوحده خلف الصف. وإذا خشي فوات الركعة يدخل عن يمين الإمام، إذا لم يجد مكانا يمين الإمام ينتظر، فإما أن يأتي من يصف معه ويصلي، وإما أن يقضي الناس صلاتهم ويصلي هو بعد ذلك لوحده. وهذا لما سمعتم من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب أحكام السفر في البحر. السؤال 22: ما حكم القصر والجمع في سفر البحر؟ الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب، رخص الله للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين. أولا، قصر الصلاة الرباعية، ومعنى القصر هو أن تؤدي الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من أربع. والأصل في مشروعية القصر القرآن الكريم والسنة الصحيحة والإجماع. أما القرآن الكريم فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومعنى ضربتم أي سافرتم. أما السنة الصحيحة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، رواه البخاري ومسلم. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا في غير معصية قصر الصلاة الرباعية، سواء كان السفر واجبا كسفر الحج أو مستحبا كسفر العمرة مرة أخرى، أو مكروها كسفر المنفرد وحده دون صحبة. ثانيا، الجمع. ومعنى الجمع ضم صلاتين إلى بعضهما في الأداء، كان يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. تقديما يعني يجمع الظهر مع العصر، يجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، وتأخيرا يؤخر الظهر مع العصر فيصليهما في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء كذلك تقديما وتأخيرا. ولا تجمع صلاة الصبح إلى غيرها. الصبح صلى ركعتين كما هي ولا تجمع مع غيرها من الصلوات. قالوا: ولا العصر إلى المغرب، ولا العشاء إلى الفجر. الظهر والعصر مع بعض، والمغرب والعشاء. ومعنى جمع التقديم أداء الصلاتين في وقت الأولى منهما، ومعنى جمع التأخير أداء الصلاتين في وقت الثانية منهما. والأصل في الجمع بين الصلاتين ما ورد في السنة الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. ما معنى إذا كان على ظهر سير؟ يعني إذا كان قد جد في السير وخرج سافر يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، أخر الظهر، خرج مثلا من شقرى مسافر قبل الظهر، أخر الظهر لأجل أن يقطع في السفر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، مثلا خرج مسافر ونزل مثلا يتغدى في وقت الظهر، في وقت الظهر قد دخل وقت الظهر، فإنه قال صلى الظهر ثم، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، رواه البخاري ومسلم. يعني إذا كان خروجه بعد دخول وقت الظهر يصلي الظهر مقيما لأنه ما زال في بلده، هذا هو المعنى، رواه البخاري ومسلم. والمسافر في البحر يترخص بما يترخص به المسافر في البر، فله أن يقصر وله أن يجمع. يقول السؤال 23: كم مسافة القصر في سفر البحر؟ الجواب: ومن الله يستمد العون والصواب. لقد اختلف العلماء سلفا وخلفا في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا بتحديد مسافة القصر وهو 80 كيلا مترا على سبيل التقريب، وهذا مذهب الجمهور. وقالت اللجنة الدائمة: المسافة التي يشرع فيها القصر في السفر هي التي تبلغ مسيرة يومين للراحلة، مسيرة يومين للراحلة، وتقدر 80 كيلا تقريبا. والمسافة تعتبر من مفارقة البنيان الذي سافر منه الشخص إلى أول عامر البلد الذي قصده الشخص. ولذا فإن الذهاب من مكة إلى جدة وبالعكس لا يعتبر في عصرنا سفرا، لامتداد بنيان كل من البلدين، بحيث أن الضرب في الأرض فيما بين البلدتين لا يبلغ مسافة القصر المذكورة بلدنا بكثير، فهي نحو 60 كيلا. وعليه فلا يشرع الترخص برخص السفر من القصر وغيره. وقالت اللجنة الدائمة في فتوى أخرى لها: ولا فرق بين السفر في البر والبحر. هذا القول الأول وهو قول الجمهور، وهو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله وأسكنه فسع جناته، وأيضا اختيار شيخنا المبارك أبي عبد الله سليم بن عبد الله الفوقي حفظه الله وبارك فيه. فإنهم يرون أن هذا القول أقطع للنزاع، يرون أن هذا القول أقطع للنزاع، خصوصا أنه محدد بمسافة معينة، فمتى ما تجاوزها كان مسافرا، ومتى ما لم يبلغها فإنه لا يعتبر مسافرا. القول الثاني قالوا بعدم تحديد مسافة القصر وأنها ترجع إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، لأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة جاءت في القرآن مطلقة في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فقد ورد لفظ الضرب مطلقا من غير تحديد مسافة طويلة أو قصيرة، وعلى هذا تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا عرفا، أخذا بإطلاق الضرب في الكتاب والسنة، وهذا هو الراجح، يعني الذي يرجحه شيخنا أبو عمار محمد بن موسى حفظه الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية: التحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل. وممن قال بهذا القول ابن القيم رحمه الله وابن قدامة وصديق حسن خان والألباني وابن عثيمين وشيخنا مقبل وغيرهم رحمة الله على الجميع، والله أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب. يعني القول الثاني يقولون أن ما سمي سفرا في العرف فله أن يترخص برخص السفر، مثلا إذا قال أنا ذاهب إلى الغريب قريب ذاهب ما قال مسافر، لكن إذا أراد مثلا أحور يقول أنا مسافر أحور، وهكذا أنا ذاهب أبين أنا مسافر عدن. فقالوا يرجع إلى العرف، ما كان ليس بسفر ليس له أن يترخص، وما كان سفرا عرفا إن له أن يترخص. لكن تعلمون الآن مع تيسر وسائل المواصلات وهكذا، يعني بعضهم ربما يسافر مسافة طويلة أكثر من 80 كيلو ولا يراها شيئا بسبب الوسائل المريحة وكذا. فالقول الأول هو التحديد 80 كيلو، هذا يعتبر قاطع للنزاع. ومن رأى الأخذ بالقول الثاني فقد قال به أئمة من أهل العلم، نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الكيلو في البر يختلف عن الميل البحري، الميل أكثر صح، الميل البحري أكثر من الكيلو، ربما كيلو وزيادة الميل البحري، فالصيادين ينتبهوا لهذا. الميل البحري 2 كيلو إلا قليل، يمكن إلا ربع، فينتبهوا ما بلغ 80 كيلو يقصر فيه الصلاة، ولهم أن يجمع بين الصلاتين. ما كان أقل من 80 كيلو بري فليس لهم أن يقصروا. الحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.